سلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. جهزنا أنفسنا في الحلقة السابقة لننطلق مع القافلة التي تقل إبراهيم وإسرافيل. ما هو مصيرهما؟ نكمل القصة معكم.
أحضر الجنود حصان إبراهيم الأبيض وحصان إسرافيل الأسود، لكن إبراهيم الذي كان قد علم بحضور ذي مقام عالي الشأن امتنع، ومسح بطرف كم لباسه الدماء عن وجهه، وبدأ يصرخ طالبا المساعدة. حاول الجنود أن يركبوه بالقوة، لكن إبراهيم امتنع.
ابتعدوا عني، لا تلمسوني.
عندما سمع السلطان صراخه ورأى صخب الجنود، أسرع متقدماً ووصل إلى مقربة منهم. برؤيته توقف الجنود عن المحاولة وانحنوا جميعاً احتراماً. ألقى السلطان نظرة على إبراهيم وإسرافيل وحالهما. تقدم إبراهيم وقال:
أيها المعظم، أنا لا أعلم من تكونون، لكن من الواضح أنكم ذو مقام عالٍ.
تقدم حديد وصرخ مهددا:
إنه السلطان غياث الدين، الملك الحديث العهد لهذه المملكة، ألم تسمع أخباره؟ انحني احتراما أيها الرجل الوضيع.
لم ينحني إبراهيم احتراما، واكتفى بأن قال بعد تريث:
أطال الله عمركم أيها الملك، خلصنا من أيدي هؤلاء الظالمين.
قال حديد:
يا سيدي، قضيتهما أقل أهمية من أن تشغل بها ذهنك، سلمهما لي ولتكن مرتاح البال.
وأراد أن يأخذ إبراهيم. قال السلطان بإحكام:
أيها الوزير، ماذا فعل هذان الشخصان؟ أطلعنا على ذلك.
نعم يا حضرة السلطان، الأمر أمركم. رأيناهما في القرية السابقة بينما هما يستخفان بدين الناس بقول خزعبلات لا أساس لها من الصحة، وكانا ينويان إيجاد الشبهة في معتقداتهم.
أيها الملك، هذا كذب، هذا بهتان.
فلتصمت في محضر الكبار.
حديد، دعه يتكلم.
أيها الملك، نحن علويان ومن الإمامية، ومهنتنا قص المناقب ورواية القصص كما كانت مهنة آبائنا. نجول في كل مكان ونقص سيرة المعصومين والآئمة الطاهرين ومناقبهم. في القرية السابقة أيضا كنا نروي قصة حياة إمامنا الغائب في عدد من المجالس. كنا في وسط أحد هذه المجالس عندما وصل الوزير. أي شيء في هذا العمل هو نشر للخرافات؟
إن قص أمثالكم لفضائل علي وآل علي يعد جسارة، وإن الحكومة العادلة التي تنشر العدل تعاملكم بمداراة، لكن ما تلفقونه عن الإمام الغائب بأنه قد عاش عدة مئات من السنين، وعن وكلائه وغير ذلك لا يمكن تحمله بعد الآن، ونحن سوف نخرسكم.
ما تعدونه خرافة ومختلقا هو ديننا وإيماننا. هل تجرأنا على معتقداتكم لتثور هكذا؟ نحن نسعى فقط إلى ترديد معتقداتنا بين شيعة علي.
يا حضرة السلطان، إن الحديث مع هؤلاء المشعوذين لا طائل منه. اسمح لنا أن نلقن بمعاقبة هذين الاثنين درسا لكل أولئك الذين يسعون إلى خلق الخلل في الشرع الإلهي.
أنا أيضا لم أسمع شيئا عن الإمام الذي عاش عدة مئات من السنين والغائب عن الأنظار. يبدو أنكما تسعيان إلى إيجاد الفتنة.
أيها الملك، أطال الله عمركم، أنتم يافعون، وربما هناك الكثير من الموضوعات التي لم تسمعوا بها بعد.
هل لاحظتم يا حضرة السلطان؟ لقد تجرأ واتهمكم أنتم الذين كنتم منذ الطفولة تتعلمون على أيدي الكبار في جميع العلوم بقلة العلم. اسمحوا لي أن أنهي أمرهما الآن فورا.
أيها الملك الشاب، دعوني أكمل كلامي، وحينئذ أيا كان حكمكم فسوف نخضع له. ألسنا الآن عندكم مقيدي الأيدي؟ أنتم لستم علويين، وهذا اعتقاد الشيعة الذين يؤمنون بالآئمة الاثني عشر، لذلك ليس غريبا أنكم لم تسمعوا شيئا عن الإمام الغائب المنتظر. هو مولانا وسيدنا، وهو حاضر الآن أيضا ويراقبنا، وكما وعد رسول الله فإن نهاية شؤون العالم سوف تتم على يديه. ليس من العدل أن تهبوا لمعارضته وأنتم لم تسمعوا سيرته. اسمحوا أن يقص عليكم هذان الخادمان هذه الرواية في عدد من المجالس، وحينئذ فلتحكموا بأنفسكم.
هل وصل بكم الأمر إلى السعي لتغيير رأي حضرة السلطان؟ يجب كسر أسنانكما وخياطة فاهيكما عقوبة على هذه الجسد. يا حضرة السلطان، أرى أنا العبد الحقير أعرف هذين المخادعين، دعوني أفعل بهما ما هو جدير بهما.
اجعلوهما يركبان فوق الأحصنة ليرافقا للجيش، سوف نعلن ما قررناه بشأنهما عن قريب.
ومع ابتعاد الملك رماه إبراهيم بنظرة متوعدة بالانتقام وانطلق في طريقه. امتطأ إبراهيم وإسرافيل حصانيهما وهما مقيدا اليدين، وانطلقا وسط العساكر. كانا معفرين بالتراب من رأسيهما إلى أخمص قدميهما، ولم يكن أحد قد عالج جروحهما. عبر جنود الملك واديا عميقا ووصلوا مجددا إلى مكان مرتفع، وهنا أمر السلطان بالتوقف. توقف الجميع دون أن يعلموا ما السبب في ذلك. جال السلطان اليافع في الأرجاء وهو ينتطي حصانه. كانت قد اصطفت التلال الصغيرة والكبيرة وراء بعضها، وكان أمام ناظريهم جبل جميل المنظر. تدفق نبع من أعلى إلى الأسفل، وانتشرت بسبب عين الماء الشجيرات والأشجار الخضراء في الأرجاء المحيطة به. اقترب الملك من إبراهيم وإسرافيل وقال:
إن أردت سماع نقل الرواية التي تحدثتما عنها، إلى كم مجلس تحتاج؟
5 مجالس أيها الملك.
هذه الليلة لديكم الفرصة لإقناعي بسماع روايتكما، وإن لم تستطيعا فأنتما بين يدي الوزير.
نعم أيها الملك المعظم.
التفت السلطان إلى حديد وقال:
أيها الوزير، لقد أعجبني هذا المكان، أخبر الجنود أننا سوف ننزل الليلة هنا للاستراحة، ربما يمتد هذا التوقف 5 أيام وليال، وربما لا، حرروا أيدي هذين الشخصين أيضا.
تبادل إبراهيم وإسرافيل النظرات وهما يبتسمان، ولم يستطع حديد أن يرفع نظرته الغاضبة عن الراويين بينما هو ينحني احتراما للملك. عندما هبط الليل كانت خيام الجنود قد نصبت، وكانت خيمة الملك اليافع التي هي أكبر من الخيام كلها تقع وسطها، وأحطوها بالطروس لحماية الملك. كانت تتراءى للعيون في سفح الجبل وقمم التلال ألسنة اللهب على نحو متوال، وكان الجنود في حالة تردد ذهابا وإيابا وهم يجهزون وسائل الإقامة. في إحدى الزوايا وضع عدد من قدور الطبخ فوق النار، وانشغل عدد من الأشخاص في إعداد الطعام للجنود. في زاوية بعيدة عن الخيم طوقت مساحة لتكون مكانا لحفظ الخيل، وعينوا عددا من الحراس عليها، وبالإضافة إلى خيمة الملك وشخصين أو 3 أشخاص آخرين من أصحاب المناصب، كان قد وقف حارس أمام باب خيمة صغيرة أيضا، وكانت تلك خيمة إبراهيم وإسرافيل. التزم كلاهما الصمت، وكان قد غسل التراب عن رأسيهما ووجهيهما، لكن الجروح ما زالت على وجهيهما وأعضاء بدنيهما حديثة. كان إسرافيل هو الذي كسر الصمت بسؤاله:
ماذا يجب أن نفعل الآن؟ هذه فرصتنا الوحيدة. إن لم يحظ كلامنا بقبول الملك فقد حكم علينا بالموت.
هل أنت نادم؟
على ما؟
على أنك كنت تروي المناقب والآن أصبحت أسيرا؟
ما هذا الكلام؟ هل بدأت رواية المناقب حديثا حتى تقول مثل هذا الكلام؟
إذن لما هذا الاضطراب يا أخي؟ لقد روينا مناقب الأولياء منذ سنوات طويلة في الأزقة والأحياء ووسط الناس، رأينا مدارات ولطفا ورأينا قسوة وخشونة، إذن لما الخوف من أن يحظى كلامنا هذه المرة بقبول الملك أم لا؟ وهل قمنا في اليوم الأول بالتفكير بمن سيعجبه ما نقوله وبمن لن يعجبه؟
لا، ولكنني أقصد أنه يجب أن نتشاور ماذا يجب أن نقول أمام الملك حتى يكون أكثر تأثيرا عليه.
أنت راو ذو خبرة، أيا كانت الرواية التي يريدها صاحب المجلس فهي جاهزة لديك، لذلك كن مطمئن البال.
مع قلق إسرافيل ومحاولة إبراهيم تهدئته نختم هذه الحلقة، ولنلقاكم في تسلسل جديد مشوق للأحداث. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.